أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام إلى الأشكال الأربعة. طبعا هذه الأشكال الأربعة إنما وضعت وذلك لأن الحد الأوسط يتغير، فتارة يكون الحد الأوسط محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، فيكون القياس من الشكل الأول، وتارة يكون الحد الأوسط محمولا في الصغرى والكبرى، فيكون هذا القياس من الشكل الثاني، وثالثا يكون الحد الأوسط موضوعا في الصغرى وموضوعا في الكبرى، وهذا القياس من الشكل الثالث، ورابعا يكون عكس الشكل الأول بأن يكون الحد الأوسط موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى. إذن هذه الأشكال الأربعة إنما وضعت لأن الحد الأوسط هو الذي يتغير من مكان إلى مكان آخر. وهذه الأشكال الأربعة هي بحسب القياس الاقتراني، سواء كان القياس الاقتراني حملي أو كان القياس الاقتراني شرطي. فالأشكال الأربعة موضوعة للقياسات الاقترانية الحملية والقياسات الاقترانية الشرطية، ولهذه الأشكال شروط خاصة بإضافة الشروط العامة التي ذكرناها. فلكي يكون هذا القياس من الشكل الأول أو الشكل الثاني أو الثالث أو الرابع تكون منتجة، لا بد أن تتوفر فيها شروط خاصة بها. فمن الشروط الخاصة للشكل الأول هو أن تكون صغرى هذا القياس موجبة، والشرط الثاني أن تكون كبرى القياس لهذا الشكل كلية. فإذن بهذين الشرطين إذا توفر في القياس من الشكل الأول يكون القياس منتجا، وتكون أقسام هذا القياس لهذا الشكل أربعة، منها تتألف الصغرى من موجبة كلية وكبرى من موجبة كلية أيضا. الثاني هي أن تتألف صغرى القياس من موجبة كلية وكبرى القياس من سالبة كلية. الثالث هو أن تتألف صغرى القياس من موجبة جزئية والكبرى من موجبة كلية، فهذا القسم الثالث. القسم الرابع هو أن تتألف صغرى القياس من موجبة جزئية وكبرى من سالبة كلية، فهذه أربعة أقسام من الشكل الأول تكون منتجة. قال الأشكال الأربعة ينقسم الاقتراني سواء كان حملي أو شرطي، يعني هذه الأشكال الأربعة لا تتأتى في القياس الاستثنائي وإنما في القياس الاقتراني. قال ينقسم الاقتراني سواء كان حمليا أو شرطيا باعتبار كيفية وضع الحد الأوسط. إذن هذه الأشكال الأربعة إنما وضعت وذلك باعتبار وجود الحد الأوسط وتغير الحد الأوسط من مكان إلى مكان آخر. قال في مقدمتيه إلى أربعة أقسام تسمى بالأشكال الأربعة، وهي: الشكل الأول تعريفه. الشكل الأول هو ما كان الأوسط، الأوسط يعني الحد الأوسط، هو ما كان الحد الأوسط فيه أي في هذا القياس محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى. مثال ذلك: شارب الخمر فاسق، هاي الصغرى، وكل فاسق ترد شهادته، هذه الكبرى. إذن شارب الخمر ترد شهادته. الآن لو جئنا إلى الحد الأوسط، في الصغرى شارب الخمر فاسق، فكلمة فاسق وهو الحد الأوسط في هذه المقدمة محمول، وفي الكبرى كل فاسق ترد شهادته، فكلمة فاسق في الكبرى موضوع. فإذا يكون الشكل الأول الحد الأوسط فيه محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى. قال شروطه، يعني شروط هذا الشكل الأول: لأجل أن يكون الشكل الأول منتجا يشترط فيه بالإضافة إلى الشروط العامة المتقدمة، وهي: أولا تكرر الحد الأوسط، ثانيا أن لا يتألف من سالبتين، ثالثا أن لا يتألف من جزئيتين، رابعا أن لا يتألف من صغرى سالبة وكبرى جزئية، خامسا النتيجة تتبع أضعف المقدمتين. هذه الشروط العامة. قال إلى الشروط العامة المتقدمة ما يلي: أولا أن تكون صغرى، يعني صغرى الشكل الأول، موجبة، يعني إثبات إيجاب، كما في مثالنا شارب الخمر فاسق، فهذه موجبة. ثانيا الشرط الثاني أن تكون كبرى كلية، وهو في مثالنا وكل فاسق ترد شهادته. إذن إذا توفر هذان الشرطان يكون القياس من الشكل الأول منتجا، وتكون أقسامه أربعة. قال أقسامه: إذا توفر الشكل الأول على شروط الإنتاج العامة الخمسة التي ذكرناها قبل قليل، والخاصة وهما الشرطان المتقدمان، به تكون أقسامه أي أقسام الشكل الأول المنتجة أربعة، وهي هذه الأقسام الأربعة: الأول وتتألف صغرى، يعني صغرى الشكل الأول، من موجبة كلية كما في مثالنا قبل قليل، من موجبة كلية، طبعا مثالنا قبل قليل شارب الخمر، لا هذه جزئية. مثلا نقول: كل إنسان ناطق، هاي الصغرى موجبة كلية، وكل ناطق حيوان، هذه أيضا كلية. إذن كل إنسان ماذا؟ حيوان. إذن الصغرى كلية والكبرى كلية. قال: وتتألف صغراه من موجبة كلية وكبرى، وكبراه أي وكبرى هذا الشكل الأول من موجبة كلية أيضا، وينتج موجبة كلية. مثاله: كل خمر مسكر، هذه الصغرى وهي كلية، وكل مسكر حرام، هذه كبرى القياس وهي كلية أيضا. الآن نحذف الحد الأوسط، فالحد الأوسط في الصغرى مسكر وهو محمولا، وفي الكبرى مسكر أيضا وهو موضوعا. نحذف الحد الأوسط فتكون النتيجة كل خمر حرام. القسم الثاني، وتتألف صغرى أي صغرى هذا القياس من موجبة كلية وكبراه من سالبة كلية، وينتج سالبة كلية. لماذا ينتج سالبة كلية؟ لأن من الشروط العامة المتقدمة هو ماذا؟ النتيجة تتبع أضعف المقدمتين، فما دام إحدى المقدمتين سالبة فالسلب أضعف من الإيجاب، فتكون النتيجة سالبة أيضا. قال وينتج سالبة كلية، مثاله كل خمر مسكر، هذه موجبة كلية، ولا شيء من المسكر بنافع، هذه سالبة كلية. إذن نحذف الحد الأوسط وهو مسكر، فتكون النتيجة لا شيء من الخمر بنافع، إذن النتيجة سالبة كلية. القسم الثالث، وتتألف صغراه من موجبة جزئية، يعني المقدمة الأولى موجبة لكنها جزئية، وكبراه وكبرى القياس من موجبة كلية. إذن المقدمة الأولى موجبة جزئية والمقدمة الثانية موجبة كلية، مثاله قال وينتج موجبة جزئية، مثاله بعض المعدن حديد، هذه الصورة وهي موجبة لأنه شنو؟ إيجاب، وليس فيها ذات السلب، وهي أيضا جزئية. وكل حديد يتمدد بالحرارة، هذه الكبرى وهذه الكبرى أيضا موجبة وكذلك كلية لأن فيها أداة كل، وموجبة ليس فيها أداة سلب. إذن تكون النتيجة نحذف الحد الأوسط وهو شنو؟ كلمة حديد، فتكون النتيجة بعض المعدن يتمدد بالحرارة. إذن سؤال، لماذا جاءت النتيجة موجبة جزئية؟ الجواب لأن الجزء أضعف من الكل، ومن الشروط العامة أن النتيجة تتبع أضعف المقدمتين، فتكون النتيجة موجبة جزئية. الرابع، القسم الرابع، وتتألف صغراه أي صغرى هذا القياس من موجبة جزئية وكبراه من سالبة كلية، فماذا تكون النتيجة؟ سوف تكون النتيجة سالبة جزئية. لماذا؟ لأن السلب أضعف من الإيجاب، والجزئية أضعف من الكلية، وكما تقدم أن النتيجة تتبع أضعف المقدمتين، سوف تكون النتيجة سالبة جزئية. قال وينتج سالبة جزئية، مثاله بعض الطيور له أذنان، هذه موجبة وأيضا جزئية. ولا شيء مما له أذنان يبيض، هذه سالبة كلية، إذن بعض الطيور لا يبيض. طبعا هنا نعم، بعض الطيور لا يبيض، هنا هذه اللا نافية، هذه اللا نافية، يعني هذه النتيجة سالبة جزئية، لأن فيها لا يبيض، فالنتيجة موجبة سالبة جزئية، لأن في المقدمة الكبرى أداة سلب، وفي المقدمة الصغرى الجزئية، فتكون النتيجة موجب سالبة جزئية. قال خلاصة أقسام الشكل الأول: القسم الأول موجبة كلية وموجبة كلية يساوي يعني ينتج، يساوي يعني ينتج موجبة كلية. القسم الثاني موجبة كلية وسالبة كلية، يعني الصغرى موجبة كلية والكبرى سالبة كلية، يساوي أي ينتج سالبة كلية. القسم الثالث موجبة جزئية موجبة كلية، يساوي أي ينتج موجبة جزئية. القسم الرابع موجبة جزئية سالبة كلية، يساوي أو ينتج سالبة جزئية. هذا هو تمام الكلام في الشكل الأول. الآن نأتي إلى الشكل الثاني. الشكل الثاني هو ما كان الحد الأوسط في القياس محمولا في الصغرى ومحمولا في الكبرى. مثاله مثلا نقول: لا طالب من الكسالى بناجح، وكل مجد ناجح. فهنا نرى بأن الحد الأوسط في الصغرى بناجح، وفي الكبرى أيضا ناجح، فتكون النتيجة عند حذف الحد الأوسط لا طالب من الكسالى بمجد. فإذا الشكل الأول الشكل الثاني عفوا يختلف عن الشكل الأول. الشكل الأول كان الحد الأوسط محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، هنا تغير مكان الحد الأوسط فأصبح محمولا في الصغرى ومحمولا في الكبرى. أيضا لهذا الشكل الثاني لكي يكون منتجا لا بد أن تتوفر فيه الشروط العامة وكذلك الشروط الخاصة. وشروطه الخاصة أن تختلف مقدمتاه بالكيف، يعني إذا كانت إحداهما موجبة تكون الثانية ماذا؟ سالبة. الشرط الثاني أن تكون كبرى كلية، يعني دائما تكون الكبرى كلية. طبعا نحن نقول بهذه الشروط الخاصة إذا لم يتوفر شرط من هذين الشرطين لا يكون القياس منتجا. قال الشكل الثاني تعريفه: الشكل الثاني هو ما كان الأوسط يعني الحد الأوسط فيه محمولا في المقدمتين معا، المقدمتين يعني الصغرى والكبرى. شروطه أي شروط الشكل الثاني: لأجل أن يكون الشكل الثاني منتجا يعني تكون النتيجة صادقة وصحيحة، يشترط فيه بالإضافة إلى الشروط العامة الخمسة التي ذكرناها قبل قليل ما يلي: أولا أن تختلف مقدمتاه بالكيف، أي أن تكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة، يعني إذا كانت إحدى المقدمتين موجبة لا بد أن تكون الثانية سالبة، فلو كانت كلا المقدمتين موجبتين أو كلا المقدمتين سالبتين لا يكون القياس منتجا، فلا بد من التغير بحسب الكيف في الصغرى والكبرى. أقسامه: إذا توفر الشكل الثاني على شروط الإنتاج العامة والخاصة، يعني إذا توفرت شروطه العامة وشروطه الخاصة تكون أقسامه المنتجة هي ما يلي: الأول، وتتألف صغراه، يعني القسم الأول، من موجبة كلية وكبراه من سالبة كلية، وينتج سالبة كلية لأن النتيجة تتبع لأن النتيجة تتبع أضعف المقدمتين، وأضعف المقدمتين هي ماذا؟ سالبة. مثاله: كل مجتر ذو ظل، ولا شيء، هسه هذه الصغرى موجبة كلية، ولا شيء من الطائر بذي ظل، هذه سالبة كلية، إذن لا شيء من المجتر بطائر. إذا جئنا إلى الحد الأوسط نجد الحد الأوسط ذو ظل في الصغرى وفي الكبرى، فالحد الأوسط محمول في الصغرى ومحمول في الكبرى، فعند حذف الحد الأوسط تكون النتيجة لا شيء من المجتر بطائر. هسه لماذا جئنا بسالب الكلية؟ الجواب هو الجواب، لأن النتيجة تتبع أخس المقدمتين. وأيضا الشروط الخاصة أو الشرط الأول من الشروط الخاصة متوفرة هنا، لأن القضية الأولى الصغرى موجبة والكبرى سالبة، وذكرنا أن من الشروط الخاصة هو الاختلاف بالكيف، يعني إذا كانت الأولى موجبة تكون الثانية سالبة وبالعكس. قال القسم الثاني: وتتألف صغراه من سالبة كلية وكبراه من موجبة كلية وينتج سالبة كلية. مثاله: لا طالب من الكسالى بناجح، هاي الصغرى وهي سالبة كلية، وكل مجد ناجح، هذه الكبرى وهي موجبة كلية، إذن النتيجة لا طالب من الكسالى بمجد. القسم الثالث: وتتألف صغراه من موجبة جزئية، يعني المقدمة الصغرى موجبة جزئية، وكبراه من سالبة كلية ينتج سالبة جزئية. لماذا ينتج سالبة جزئية؟ لأنه النتيجة تتبع أضعف المقدمتين، فالسلب أضعف من الإيجاب والجزء أضعف من الكل. مثاله: بعض المعدن ذهب، هاي موجبة جزئية، ولا شيء من الفضة بذهب، هذه سالبة كلية، إذن النتيجة بعض المعدن ليس بفضة وهي سالبة جزئية. القسم الرابع: وتتألف صغراه من سالبة جزئية وكبراه من موجبة كلية وينتج سالبة جزئية، لأن النتيجة تتبع أضعف المقدمتين. مثاله: بعض الجسم ليس بمعدن، هذه سالبة جزئية، وكل ذهب معدن، هذه موجبة كلية، فتكون النتيجة عند حذف الحد الأوسط وهو معدن بعض الجسم ليس بذهب، فهذه سالبة جزئية. جئنا بالنتيجة السالبة الجزئية لأن النتيجة تتبع أضعف المقدمتين. خلاصة أقسام الشكل الرابع: القسم الأول موجبة كلية وسالبة كلية، يعني الصغرى موجبة كلية والكبرى سالبة كلية يساوي سالبة كلية، يعني ينتج سالبة كلية. القسم الثاني سالبة كلية موجبة كلية ينتج أو يساوي سالبة كلية. القسم الثالث موجبة جزئية وسالبة كلية، يعني الصغرى موجبة جزئية والكبرى سالبة كلية يساوي سالبة جزئية، يعني ينتج سالبة جزئية. القسم الرابع سالبة جزئية موجبة كلية ينتج سالبة جزئية. الشكل الثالث يأتي كلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.